لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ولا عاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة بحث زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات للدكتور محمد عثمان شبير، وذكرنا يعني اتجاهات المذاهب الفقهية واختلافهم في هذه المسألة، وذكرنا أن العلماء مختلفون في هذه المسألة منذ عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن فيها قولين مشهورين. الأول عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، وذلك يعني مذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيره. القول الثاني وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري. قلنا أيضا إن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أمرين. الأول الاختلاف في مفهوم الحلي المعدي للاستعمال. ما هو مفهوم الحلي المعدي للاستعمال؟ هل هو يعتبر كالعروض والأمتعة التي تقتنى للانتفاع الشخصي؟ يعني هل سننظر ليه على أنه مثل الشقة والملابس والدابة وغير ذلك مما يقتنى من أجل الانتفاع الشخصي به؟ أم أنه ينظر إليه كالنظر إلى السبائك الذهبية والفضية التي تمتلك بقصد الادخار والتوفير؟ فمن أسقط الزكاة عن الحلي فاعتبره كالعروض والأمتعة الشخصية، قال استعماله في الزينة يعني يجعله مثلما يقتنى للاستعمال الشخصي. ومن أوجب فيه الزكاة نظر إليه باعتبار قيمته، أن قيمته أو قيمته المالية كما الذي يدخر من السبائك الذهبية وغير ذلك. هذا هو السبب الأول، هو اختلاف المذاهب في مفهوم الحلي المعدي للاستعمال. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب أو من سبب الاختلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار الواردة عن ذلك. هناك آثار كحديث جابر ليس في الحلي بالزكاة، وحديث المرأة التي كان في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعطينا زكاة هذا؟ فمن أسقط الزكاة أخذ الحديث جابر ليس بالزكاة في الحلي بالزكاة، ومن أوجب الزكاة أخذ الحديث عمرو بن سعيد الذي فيه أتعطينا زكاة هذا. ذكرنا أيضا أدلة يعني القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، الذين قالوا إن مذهب الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، قلنا إنهم استدلوا بالسنة والآثار والمعقول. أما السنة فحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة، وهذا في الترمذي. فلما سمعت زينب ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. قلنا إن وجه الدلالة في هذا الحديث أنه قال تصدقنا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن لما كان الخطاب وجه لجميع الحاضرات من النساء، وطبعا ليس كل الحاضرات ممن يجب عليهن الزكاة، فإذا يصبح هذا الأمر للناس بس. قوله تصدقنا ولو من حري كنا يدل على ان المراد بالصدقه في صدقه التطوع. فنذبهن الى صدقه التطوع وضرب لهن المثل بالايه؟ ولو من حري كنا، الحري المباح الذي تستعمله المراه في حاجه اساسيه بالنسبه لها وهي حاجه التزين والتجمل. اي نعم. ولا تجب فيه الزكاه، كذلك الحري لا تجب فيه الزكاه. أجاب المخالفون عن هذا الدليل، عن هذا الحديث المذكور آنفا. قال المخالفون هم الذين يقولون بوجوب الزكاة في حلي النساء، قالوا إن الحديث تصدقنا ولو من حلي كنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، وإنما يدل على الوجوب. نفس الدليل، قال هو نفس الدليل على الوجوب. لماذا؟ لأن معناه تصدقنا من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولو كانت الصدقة من حلي كنا. وإنما ذكر كلمة لو، ولو من حلي كنا، لدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج الأصلية ولا تجب فيه الزكاة. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كنا أكثر أهل جهنم، يعني لأن كنا تتركنا الواجبات، ومن هذه الواجبات إخراج الزكاة. أجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد بالصدقة في هذا الحديث صدقة التطوع وليست صدقة الواجبات. واستدلوا بحديث مسلم عن سند يعني ابن جريج قال: قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. يعني هل المقصود بذلك زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها. فجعلت المرأة حينئذ تلقي بفتقها ويلقينا ويلقينا. إذا المراد في هذا الحديث صدقة التطوع، لأن الصدقة تكفر الذنوب التي تقع فيها المرأة نتيجة كفر عنها العشير. ويؤيد ذلك أيضا حديث مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقنا فان اكثر كنا حطبوا جهنم. فقامت امراه من فطر النساء تفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لان كنا تكثرن الزكاه وتذكرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقرصتهن وخواتمهن، من أقرز بهن وخواتمهن. وهذا رواه مسلم. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الأول والجواب عنه. أما الحديث الثاني الذي استدل به على عدم وجوب الزكاة فهو حديث جابر الذي رواه ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحري زكاة. فهو نص صريح في عدم وجوب الزكاة في الحري. الجواب عن ذلك هو تضعيف حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لأن فيه عافية ابن أيوب وهو مجهول. أي نعم. ولذلك قال ابن إسرائيل: ولا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية. أجيب عن ذلك بأن توثيق عافية ابن أيوب ثابت عن أبي زرعة وغيره، لأن زرعة قال فيه: ليس به. لا، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحا. أي نعم. على أي الأحوال، يعني من وثق عافية ابن أيوب وأثبت أنه ليس بمجهول، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن حتى لو وثق عافية ابن أيوب فإن الحديث بذلك لا يصير صحيحا، لأن فيه إبراهيم ابن أيوب وهو ضعيف. أي نعم. على أي الأحوال، يعني مرق كلام في هذا الحديث اللي هو حديث جابر ليس في الحلي زكاة أنه حديث لا ضعيف مرفوعا، يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون موقوفا على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. يؤيده ما رواه ابن ابي شيبه بسنده عن جابر قال: لا زكاه في الحري. يعني ابن شيبه رواه موقوفا عن جابر رضي الله تعالى عن هذا فيما يتعلق بالجواب على حديث ليس في الحلي زكاة. صحيح هو سنات وضحف مثلا لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما ثالث ما استدلوا به فما رواه الامام مالك بسنده عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. فعل ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية الشافعي كانت تحلي بنات اخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاة. ظاهر النص يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي لان عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها كانت لا تخرج زكاة الحلي ومثل عائشة لا تترك اخراج هذه الزكاة الا اذا كانت ترى ان هذه الزكاة ليست يعني واجبة. فلو كانت واجبة لأخرجتها لانها لا تمتنع عن فعل واجب. فالجواب اجاب المجيبون عن ذلك وهم الاحلاف والظاهرية والناطقهم قالوا هذا الحديث صحيح الاسناد. صحيح الاسناد وافقوا واقروا انه يعني صحيح الاسناد. لكن المجيبين للزكاة في حلي النساء حملوا هذا الاثر على امرين. الاول ان عدم اخراج الزكاة من حلي بنات اخيها محمول على ان الحلي اقل من النصاب. هذا يحمل على ان هذه الحلية التي كانت لبنات اخيها اقل من النصاب فهذا هو السبب لانها كانت لا تخرج يعني زكاة الحلية. الجواب او الامر الثاني الذي حملوا عليه هذا الاثر ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم تخرج الزكاة عن حلي بنات اخيها لانها ترى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم لانهن كنا يتامى. فكانت مذهبها انه ان الزكاة لا تخرج في مال اليتيم. اجاب الجمهور عن الامر الاول وهو ان هذا يحمل على انه كان اقل من النصاب لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلي بنات اخيها وكان لهن اموال غير الحلي وكانت تخرج الزكاة عن الاموال ولا تخرجها عن الحلي. فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لضمته الى ما عندها من اموال واخرجت الزكاة عن الجميع. ففي حديث القاسم ابن محمد الازرق قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه الا الحلي فهذا فيما يتعلق بانه يعني اقل من النصاب. لا هي كان عندهم مال تخرج منه ايه فقط زكاة الاموال ولا تخرج زكاة الحلي. هذا هو الجواب عن ادعاء انه كان اقل من النصاب. اما الاحتمال الثاني وهو انها كانت يعني حتى لو فقد انه وصل او بلغ النصاب لكنها كانت لا تخرج لانها كانت ترى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم. فالجواب عن ذلك ايضا بانها رضي الله عنها كانت ترى وجوب الزكاة في اموال اليتامى. فاذا المانع من اخراج الزكاة كونه حليا مباحا لا كونه مال يتيم. وهذا هو الرد عن هذا الدليل يعني الثالث. اما الدليل الرابع فهو ما رواه مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن يعني الزكاة. الجواب عن ذلك واجابوا عن ذلك بان اثر ابن عمر هذا يعني صحيح الاسناد لكنهم قالوا ان سبب عدم اخراج الزكاة كون اللابسات له جواري مملوكات. الجواري الزائد كنا يلبس هذا الذهب كنا مملوكات والمملوك لا تجب الزكاة عليه. واجيب عن ذلك بان ابن عمر كان لا يحلي كان لا يزكي حلي بناته لكنه ايضا كان لا يزكي حلي بناته. وكان ابن عمر يزوج البنت على 1000 دينار يحليها منه ب400 ولا يزكي ذلك الحلي. فتركه لزكاته بسبب كونه حليا مباحا وليس لكونهن ايه يعني جاريات مملوكات. استدلوا ايضا بحديث رواه البيهقي وسنده عن عمرو بن جراح قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الخليل أفيه الزكاة؟ فقال جابر لا. فقال لا. فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر كثير. فقال جابر كثير. يعني قلنا أيضا إنهم الجمهور استدلوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي الرح بالمعقول أيضا واستدلوا بالمعقول من وجهين. الأول أن الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، فلا تجب في الثياب ولا في الأثاث ولا في الحوالي المنزلية ولا في العروض المجردة عن التجارة. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك كله القنية والانتفاع الشخصي لا النماء والاستثمار. الإنسان يأتي بالأثاث أو بالملابس أو بالأواني أو العروض التي لا تتخذ للتجارة يقتنيها من أجل الاستعمال الشخصي والانتفاع به. فكذلك فهذا هو الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، في حين أنها تجب في الأموال النامية كالنقدين المصنوعين من الذهب والفضة اللي هي العملة يعني الجنيه أو الدراهم، وكذلك الحيوانات المتخذة للزرع والنسل وعروض التجارة وغير ذلك من الأموال التي يتحكم فيها صفة النماء. قالوا إن حرية النساء ليست من الأموال النامية لأن المرأة تمتلكها بقصد الانتفاع الشخصي والتزين والتجمل لا بنية النماء والاستثمار. لا شك أن النية لها أثر في تحول المال من زكوي إلى غير زكوي وبالعكس. يعني إنسان عنده عروض بمجرد أن ينوي يعني فيها التجارة ينوي بها التجارة فإنها تتحول بهذه النية إلى أموال نامية إلى مال نام فيتجب فيه زكاة هذه الحالة. فإذا امتلك شخص مثلا الذهب والفضة بقصد الكنية والانتفاع الشخصي تخفق عنهما الزكاة. امرأة امتلكت من الذهب والفضة ما يبلغ النصاب بقصد الكنية والانتفاع الشخصي والتزين والتجمل فقط. الجامع لأحكام القرآن قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، وكذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة. هذا فيما يتعلق بالوجه الاول من الاستدلال بالمعقول. اجاب الحنفيه عن هذا الوجه الاول، قالوا ان الذهب والفضه خلقا اثمانا للتجاره، واما سائر العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والكلية. طبعا تلاحظون ان دائما غالبا لما نقول استدلال بالمعقول يكون الاستدلال بالمعقول بايه؟ بالثياب، لان ما يدخل في القياس طبعا بتعقل النفس يعني العقل له دور في عمليه القياس. ما يدخل في ايه؟ لان العله المشتركه بتعمل العقل في الوصول الى هذه العله، ولذلك نجد غالبا ما يحصل تعارض يعني في هذا القياس. ومن اراد الرد على الكتاب المعقول يحاول ان يبطل ايه؟ ذلك القياس. فاذا الجمهور قاس الحلي المباح الذي تتخذ المرأة للزينة قاسوه على ماذا؟ قاسوه على الايه؟ على الثياب والأواني والكلية التي تعد الايه؟ للاستعمال والانتفاع الشخصي. الأحناف هيردوا بأن يقيسوه على الأثمان على الذهب والفضة باعتبارها عملة. لذلك أجاب الحنفية عن هذا الوجه بأن الذهب والفضة خلق أثمانا في التجارة، واما سائر العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والكلية، فلا تزول صفة الثمانية عن الذهب والفضة بمجرد نية الاستعمال. فلو كان عند رجل دنانير ذهبية مضروبة ونوى ان يجعلها حليا ومكثت عنده سنة فلا تسقط عنه الزكاة بهذه النية. الجواب عن هذا الجواب أن صفة الثمانية لا تزول بمجرد نية الاستعمال، يعني هذا هو الذي أجاب به الحنفية. الجواب عن هذا بأنه قد انضاف إلى النية الصياغة والإعداد للبس المباح. الصياغة لأن الفرق بين الدنانير اللي هي عملة وبين الحلي أنها تطاق، عملية الصياغة صياغتها مثلا يعني اشياء تلبس في الاذن او في العنق او غير ذلك. هذه عمليه الصياغه هذه تنضاف الى النيه وانها اعدت لنفس مباح. فاذا كانت مطوره على شكل حلي واعدت للنفس مباح ونوت المراه نفسها للتزين والتجمل ففي هذه الحاله تصبح في حكم العروض والامتعه فلا تجب فيها الزكاه. هي مساله ليست النيه فقط، هي ليست تقلبها لكن النيه تنضاف اليها الصياغه والاعداد للنفس المباح. استدل الجمهور ايضا بالقياس قصر الحلي النساء المصنوعة من الذهب والفضة على الحلي المصنوع من الجواهر كالياقوت والآلف والمرجان والمرد وغير ذلك. قالوا العلة المشتركة هي الاستعمال المباح والتزين والتجمل في كل، يعني التي تلبس يعني لؤلؤ ومرجان وياقوت وزمرد تلبسها، وهذه من الجواهر الثمينة تلبسها بنية التزين واضح والاستعمال المباح، فيقاس عليهما حلي الذهب والفضة. فيقال كما لا تجب الزكاة في حلي الجواهر لا تجب في حلي الذهب والفضة. نعم. فالجواب عن ذلك جواب الأحناف والظاهرية الأجاب عن القياس على جواهر اللؤلؤ والياقوت لأن هذا القياس لا يصح، لأن جواهر اللؤلؤ والياقوت عروض خلقت للابتغال والانتفاع الشخصي. اما الذهب والفضه فقد خلقتا للثمانيه والتجاره، هذه اسماء. اجيب عن ذلك يعني اجيب عن قول الاحناف لا يصح قياس حلي الذهب والفضه على حلي اللؤلؤ والياقوت لانه لا فرق بينهما فهما معدان للبس المباح. لا يقال الجواب عن هذا الكلام ان لا فرق بينهما لان كلاهما معد للبس المباح ومستعمل في حاجة من حاجات المرأة الأساسية وهي التزين والتجمل. فليس من المعقول أن تبيح الشريعة للنساء التحلي بجميع أنواع الذهب والفضة ثم تأتي فتقرر عليهن إخراج ربع العشر في كل عام. كما أنه ليس من المعقول أن تبطل الشريعة الزكاة عن المرأة التي تتحلى بالجواهر الثمينة المصنوعة من اللؤلؤ والمرجان والياقوت والتي تقدر القطعة الواحدة منها بآلاف الدنانير وتوجبها على المرأة التي تتحلى بحلي الذهب والفضة. وإنما الذي يعقل سقوط الزكاة عن هذه وتلك، لأن الحلي المصنوع من الذهب والفضة أو اللؤلؤ والمرجان متاع كبقية الأمتعة من الأثاث والثياب والأواني المنزلية، وهو معد للاستعمال المباح وليس مالا ناميا أو مرتبا بالنماء فلا تجب فيه الزكاة. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ثبت تماثلهما. هذا فيما يتعلق بأدلة الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي والجواب عن هذه الأدلة. أما أدلة الذين يوجبون الزكاة في حلي النساء وهم الحنفية والظاهرية، فأولا استدلوا كما ذكرنا بعموم الأدلة من المنقول والمعقول، منها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا هذا عموم، ليس الحقيقة النص على عمومه، لكن عموم ايه والذين المقصود والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتهم، يعني الذهب والفضة بلغت النصاب واضح ولا تؤدى زكاته. هذا هو الكنز، يكنزون بأن لا يؤدوا زكاتهم، هذا هو المقصود في تفسير يعني الآية الكريمة. الوجه الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي شمول الإثم له، أن الحلي رغم أنها مطاقة ومعدة للزينة لكنها إيه؟ ما زالت تدخل في إيه؟ في الذهب والفضة، واضح؟ فالآية في قول الأحناف تتناول الحلي فلا يجوز إخراج الحلي بدون دليل، يعني لا يصح أن تقول والذين يكنزون الذهب والفضة ما عدا الحلي إلى آخره، واضح؟ لا يصح هذا. طب يعني فاستند هنا إلى عموم الآية وقال أن الحلي المستخدم للدين هذا داخل في هذا العموم. أما الجواب عن ذلك فأجاب الجمهور بأن الاستدلال بالآية على وجوب الزكاة في الحلي غير مسلم، لأن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للزينة والاستعمال هذا بعيد، فالكنز يكون في الدراهم والدنانير. الكنز يكون في ماذا؟ في العملة، هي الدراهم والدنانير، لا في الحلي الذي تتزين به المرأة، بدليل قوله تعالى ولا ينفقونها. ولا ينفقونها، فالإنفاق يكون في ماذا؟ في العملة اللي هي الذهب والفضة، الدراهم والدنانير، وليس في الحلي، لا ينفق عليه الإنفاق. فالتي تنفق من الذهب والفضة هي النقود لا الحلي. ولذلك أنف الضمير في قوله تبارك وتعالى ولا ينفقونها، ولا ينفقونها، وفيما خلق، لأن المراد بالذهب الدنانير وبالفضة الدراهم المضروبة لا من الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة لم يقل إيه؟ ولا ينفقونهما، وإنما قال ولا ينفقونها، لأن الإشارة هنا إلى جنس ذهب وجنس الفضة هي الدراهم والدنانير التي اتخذوا عملة. قال ابن العربي إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو في صبريهما، صبر يعني الفراق الذهب والفضة. وهذا معلوم لغة. ثم إن الحلي لا زكاة فيه، فيتنحل أو يتنحل من هذا أن كل ذهب وفضة أديت زكاتهما أو اتخذت حليا فليس بكنز. هذا ما يعني يؤخذ من هذه الآية الكريمة، كل ذهب أو فضة أديت زكاتهما أو اتخذت حليا فليس بكنز. إذن عدم الكنز في أمرين، عدم الكنز يكون في أمرين، الأول ما بلغ النصاب وأديت زكاته فهذا خرج بهذا عن الكنز، ما بلغ النصاب وكان حليا فهذا ايضا ليس بكذب. استدلوا ايضا بما رواه البخاري بسنده عن انس ان ابا بكر كتب له في كتاب الصدقات وفي الرقه او الرقه ربع العشر، فان لم تكن فيها الا 90 و100 فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فهذا الحديث قال الاحناف والظهري هذا حديث عام في وجوب الزكاه في الفضه سواء كانت مضروبة او سبرا او حليا، ولا يوجد دليل على تخصيصه بغير الحلي من الفضة. اما الجواب عن ذلك فهذا الحديث لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، لان الرقة في اللغة هي الدراهم المضروبة. قال الجوهري في الصحاح الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو، ويجمع على رقيق، ويقال رجل والراء اي كثير الدراهم. وقال أبو عبيد في كتاب الأموال لا نعلم هذا الاسم يعني الرقة في الكلام المعقول عند العرب إلا الدراهم المنفوسة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم. وقال ابن خزيمة في صحيحه الزكاة غير واجبة في الحلي، اسم الورق في لغة العرب الذين خوفتنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع منفوس، يعني الفضة المطاغة كحلي سيطلق عليها الورق، انما يطلق الورق على اللي هي ايه الدراهم. لهذا يتبين انه لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة او الورق من احاديث. الحلي سيطلق عليها الايه الورق، انما يطلق الورق على اللي هي ايه الدراهم. بهذا يتبين انه لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة او الورق من احاديث، لانه ثبت في اللغة ان الرقة والورق اسم للدراهم المضروبة، واذا ثبت ذلك فالحديث يدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في الحلي. نعم، يعني نفس الحديث اللي هو في الرقة ربع العشر، في الرقة نقول نعم هذا الرقة هي الدراهم المضروبة، ولا يشمل ولا يشمل من حيث اللغة المقال المطلوبة ايه من الرقة في الحديث، يعني كأنه بيقلب الدليل عليهم، هم يستدلون به والجمهور يرد عليهم بان ايه بان كلمة الرقة او الورق لا تشمل الا الدراهم فقط ولا يدخل فيها يعني الحرير. استغلوا ايضا المجيبون للزكاة الحرير استدلوا بحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة تفتحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 كلب حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اعجاب الجمهور عن ذلك قالوا استدلالهم في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها فليس المراد هنا بالذهب والفضة جنسهما وانما المراد ما ينفق وما يكنز من الدراهم والدنانير فلا يدخل الحديث في عموم الحديث لانه متاع ملبوس. استغلوا ايضا بما رواه الترمذي عن قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سوارين من ذهب فقال لهما اتؤديان زكاته قالتا لا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبا ان يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكاته. وفي رواية ابي داود ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وهي لابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتعطين زكاة هذا قالت لا قال يسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار قال فخلعتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الامام احمد قالت دخلت عن اسماء بنت يزيد يعني ابن السكن قالت دخلت انا وقالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سورة من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاة قالت فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله سورة من النار اديا زكاته. فقالوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اتحبان ان يسوركما الله بسورين من نار يدل على وجوب الزكاة في الحلي لانه صلى الله عليه وسلم الحق الوعيد الشديد بترك اداء الزكاة وهذا تأويل قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اجاب الجمهور عن ذلك بضعف الحديث قالوا في احدى روايتيه عند الترمذي ابن لهيعة وفي الروايه الاخرى وهي روايه ابي داود فيها نعم في احدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة الاخرى المثنى ابن الصباح وهما ضعيفان. قال الترمذي بعد ان روى الحديث المثنى ابن الصباح وابن لهيعة ضعيفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابو عبيد لا نعلم الا من رجل واحد باسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. وقال ابن حزم واحتج من راى ايجاب الزكاه في الحلي باثار وهي لا وجه للاشتغال بها. نعم. اجيب عن ذلك بان الحديث رواه ابو داود والنسائي من طريق حسين المعلم وهو ثقه. ورواه الامام احمد في مسنده واسناده حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. فهو حديث صحيح واقل درجاته انه حسن. فاذا يصلح للاحتجاج به. جاء في الفتح الرباني الحديث مختلف فيه وفي صحته نظر لكن لا شك انه يصلح للاحتجاج به لا سيما وقد حسنه الهيثمي. وجاء في بذل المجهود قال ابن القطان في كتابه اسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره اسناده لا مقال فيه. فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم. وقال ابن الحارث إمام ثقة احتج به البخاري ومسلم. وكذلك الحسين بن ذكوان المعلم احتج به في الصحيح. ووثقه ابن المديني وأبو معين وابن معين وأبو حازم. وهذا إسناد يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. اذا يعني الاقرب حتى عند الجمهور او عند المحققين ان هذا الحديث صحيح. يعني مش صحيح يعني ايه ثابت يعني يصلح للاحتجاج به، لكنهم مع القول بثبوته لكن قالوا هو مؤول، هو مؤول. فكثير من العلماء اولوا هذا الحديث عدة تأويلات. الذي دفعهم الى ذلك التأويل ان بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها التي سمعت الوعيد الشديد على عدم اخراج زكاة الحلي، هي نفسها كانت لا تخرج الزكاة عن الحلي، ولا يتصور ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع مثل هذا الوعيد وتخالفه. واضح؟ فمعنى ذلك انها كانت ترى ان التأويل الصحيح ان هذا لا يدخل في هذا الوعيد. من هذه التأويلات ان هذا الحديث يحمل على وقت خاص، وهو حين كان حلي الذهب محرما على النساء في بداية الاسلام، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء. هذا اذا زينا تلاحظون حينما نتكلم على هذه المسألة التي يعني نذكر خلاف فيها، نقول ايه اختلاف العلماء او قول العلماء في حكم الحلي ايه، دائما نقول كلمة المباح فنلتفت الى اننا لا نتفق الحلي المحرم. يعني فمن هذه التأويلات ان الاشارة الى القول بالنفس، يعني ان في اول الاسلام كانت الحلي بالذهب كان حراما، وهذه الحديث كانت في هذا الوقت في بداية الاسلام، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء. يؤيد ذلك ما روى البيهقي وغيره من احاديث تدل على تحريم حلي الذهب على النساء في بداية الاسلام، منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة تلعبوا بها لعبا. فالحديث يدل على تحريم الذهب على المرأة، ولكن هذا التحريم كان في بداية الإسلام كما ذكر العلماء، ثم نسخ. قال البيهقي: واستدللنا بحصول الإجماع على إباحة لهن على نسخ ما دل على التحريم. هذا كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، يقول: استدللنا بحصول الإجماع على إباحة لهن على نسخ ما دل على التحريم، لأن الأحاديث دلت على التحريم. بعد ذلك وقع الإجماع على إباحة ذهب النساء. واضح؟ في الإجماع يعني لا ينبثق إلا من دليل، حتى لو لم نقف على عين ذلك الدليل. واضح؟ مثل مثلا تحريم ما زاد على أربع من النساء، هل هذه فيها حديث صحيح؟ لا، فيها حديث كثير لكنها كلها ضعيف، لكن مع ذلك نقول إن الإجماع يكشف عن وجود دليل، وإن لم نقف على عين هذا الدليل. مما يدل على ان ذلك كان في بداية الاسلام ما روى الامام احمد في مسنده عن اسماء بنت يزيد، من روايات تدل على انه قال ذلك عند مبايعة اسماء بنت يزيد له على الاسلام. فقد روى الامام احمد بسنده عن سهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايع فدنوت وعلي سواران من ذهب، فبطر في بطيطهما تاريخ الذهب، فقال: ألقي السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يصورك الله بسوار من نار؟ قالت: فألقيتهما فما أدري من أخذهما. وروى أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة، فقالت له أسماء: ألا تحسن لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أخاطب النساء ولكن آخذ عليهن، وفي النساء خالة عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه، هل يضرك ان يحليك الله يوم القيامه من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟ فقالت: اعوذ بالله يا نبي الله. قالت: قلت يا خالتي افرحي ما عليك فطرحته. وهذا رواه الامام احمد في المسند. اجيب عن ذلك بان حلي الذهب لو كان محرما على النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعه وتوعد على كفه، ويجاب عن ذلك بأنه قد وردت روايات تدل على الامر بقطع الحلي والوعيد على نفسه. ولذلك يمكن حمل الروايات التي جاء فيها اتؤدين زكاة يعني تحمل على تحريم لبسه ووجوب الزكاة فيه. اتؤدين زكاة اشار الى ان في هذا الوقت كان الذهب محرما. فاذا كانت المرأة مع ان الذهب محرم في هذه في تلك المرحلة معروف ان الحرام المحرم تجب به الزكاة. واضح؟ فاذا ينكر حمل هذه الروايات التي جاء فيها اتؤدين زكاته على تحريم لبسه وعلى وجوب الزكاة فيه، لان وجوب الزكاة فيه يستلزم تحريم لبسه. ولهذا فهمت اسماء بنت يزيد هذا المعنى وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما يؤيد ذلك ما روى الامام احمد وابن مرني في السرير عن عمرو بن يعلى بن مره الثقفي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تزكي هذا؟ فقال يا رسول الله فما زكاة هذا؟ قال جمرة عظيمة عليه. جمرة عظيمة عليه. اي نعم. وقيل تأويل اخر ان حديث اسماء يحمل على حالة خاصة وهي حالة الاسراف. فاذا اسرفت المرأة في لبس الحلي ولبست كمية كبيرة تجب عليها الزكاة، وهذا باتفاق الفقهاء. ومما يدل على الاسراف في الحلي ما جاء في الحديث وعليها مسكتان غليظتان. طبعا كلمه وهذا باتفاق الفقهاء فيها نظر. تذكرون من الفقهاء؟ الشافعي. وقيل ان الحديث يحمل على العاريه، تمسك العاريه او العاريه. فالمراد من اداء الزكاه فيه اعارته، اتؤدين زكاه يعني اتعيرنه لواجب من النساء للتزين بهن ثم يرجع بعد ذلك كان هذه هي زكاه الحلي اعارته وعاد من يحتاج للتزين فيه ثم اعاده. ولذلك روي عن بعض العلماء ان زكاه الحلي عاريه. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال زكاه الحلي عاريه. وروى ايضا عن سعيد بن المسيب قال زكاه الحلي ويلتف. واجيب عن ذلك بانه لا يصح لان العاريه غير واجبه والزكاه واجبه، فبطل ان تكون العاريه زكاه. ومن الصحابة من قال إن زكاة الحلي مرة واحدة في العمر، وهو مروي عن أنس بن مالك حيث قال زكاة الحلي أن يزكى مرة. وأجيب عن ذلك لأن هذا لا وجه له، لأن الحلي إذا كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة فتجب في كل حول، وإن كان من العروج والأمتعة فلا تجب فيه الزكاة. هذه الاحتمالات تسقط الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب الزكاة في حلي النساء مطلقا، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني ما دام الحديث أتؤدين الزكاة وما شابهه كلها يعني تطرأ عليه هذه الاحتمالات، فالدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. طبعا مما استدل به الموجبون ما رواه ابو داود بسنده عن عبد الله بن شداد بن هاد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت يدي فتقات من ورق، جمع فتقة وهي حلقة كبيرة كالقاسم تجعلها المرأة في أصابع رجلها وربما وضعتها في يديها، فرأت يدي فتقات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال ابن حجر في الدراية قال ابن أبي العيد هو على شرط مسلم. قالوا إن الحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي لأنه يتضمن وعيدا شديدا لمن لم يؤدي زكاة الحلي. الجواب عن هذا الحديث حديث الفتقتين ضعفه ابن حزم في المحلى لأن فيه يحيى بن أيوب وهو ضعيف. وأجيب عن ذلك بأن الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الشعيب هو على شرط مسلم وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. لكن الجمهور مع تصفيق السيد لكنهما حملوه على غير ظاهره. قالوا ان عائشة رضي الله تعالى عنها خالفت مرويها فلم تجب الزكاة في حلي بنات اخيها ولم تأمر احدا باخراجها. قال القاسم بن محمد ما رأيت عائشة امرت به نساءها ولا بنات اخيها. فيستحيل ان تعمل عائشة بخلاف ما امرها به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حمل هذا الحديث على غير ظاهره. فقيل ان وجوب الزكاة في الحلي كان في بداية الاسلام ثم نسخ، ولعل عائشة اطلعت على الناسخ فعملت بمقتضاه. وقيل ان الحديث يحمل على حالة الاسراء لان الفتقات هي الخواتيم الكبيرة. وقيل ان الحديث يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل نساءه واهل بيته معاملة خاصة فيها من التقشف ومجافاة الزينة والترف لما لهن من مكان القدوة بين نساء الامة. ولهذا قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وروت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية اهداها له النجاشي فيها خاتم من ذهب فيه فض حبشي. قالت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه ببعض اصابعه، ثم دعا أمامة بنت ابي العاص من جده زينب فقالت تحلي بهذه يا بني، فاعطاها للبنت الصغيرة ولم يعطي لاحد من نسائه. اي نعم. استدلوا ايضا بما رواه ابو داود في سنده عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب. الاوضاح جمع وضع، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بذلك لبياضها. تقول ام سلمة كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته تزكي فليس بكنز. وهذا الحديث حسنه النووي. قالوا فيه دليل على وجوب زكاة الحلي، وان كل ما اخرجت زكاته فليس بكنز، ولا يشمله الوعيد في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اجيب عن ذلك بان هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن حجر حيث قال فيه عتاب وهو مجهول. اي نعم. وأجيب عن كلام اتحاد بأن عتابا هذا هو عتاب بن بشير الجزري الحراني، واستقه الدار قطني وابن معين، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الساجي عنده مناكير. وفي تقرير التهذيب فضوق يخطئ. أي نعم. ورجعتي أنه حسن واحتجوا به، ولكن مع ذلك حملوه على غير ظاهره، فقالوا إنه خاص بوقت خاص. حديث الأوضاح. وقيل إنه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بالجواب عن حديث عائشة أيضا. وقيل إنه يحمل عن الإفراط ومجاوزة الحد المعتاد. استدل الأحناف والظاهرية بأن عمر كتب إلى أبي موسى المر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن. الجواب أن هذا الأثر عن عمر مرسل. ايضا استدلوا بحديث اخر ابن عباس انه اوجب الزكاة في الحلي. قال الشافعي فيه لا ادري اثبت عنه ام لا، يعني لم يقطع بالصحابي. اما اخر ومما استدلوا به ايضا ما رواه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فيه 70 مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال. هذا الأثر أثر فاطمة بن قيس ضعيف لأن في سنده أبا بكر الغزالي وهو متروك. قال الأحناف أيضا ولأن الحلي من الذهب والفضة مال نام، ودليل النماء هو الإعداد للتجارة خلقة، أن هذا المال أساسا معد للتجارة أسمان للتجارة خلقة، فتجب الزكاة فيه كما تجب في بقية أنواع الذهب والفضة من الإبل والسبائك والمسكوك على شكل نقود. الجواب عن ذلك عن قولهم انه مال الدم ناقشنا ذلك من قبل، انه صفة النماء قد صرفت عن الحري بالاستعمال المباح، يعني بالنية وبإعداده للزينة صياغة وبالاستعمال المباح كالماجية العاملة. سبق ان تكلمنا في الشروط الزكاة دي في البشرية، من هذه الشروط ان تكون عاملة، اذا كانت عاملة فانها لا زكاة فيها. ثم يقول الدكتور محمد عثمان شبير بعدما عرض فيما مضى أدلة الفريقين وناقشها بعد تحت قول عنوان المختار، قال بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها نقول إن أقوى الأدلة عند القائلين لوجوب الزكاة في حري النساء هي الأحاديث الثلاثة الخاصة بزكاة الحري، وهي حديث عمرو بن شعيب اللي هو حديث الايه؟ المسكتين، وحديث عائشة اللي هو حديث الفتقات، وحديث أم سلمة أو حديث الايه؟ الأوضاع. وأقوى الأدلة عند القائلين بعدم الوجوب في حلي النساء هو القياس على الأمتعة والعروض المستعملة استعمالا شخصيا كالملابس والأواني والملاعق، والقياس على جواهر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزمرد والفيروزج وغير ذلك. ولكن الأحاديث التي استدل بها الموجبون للزكاة في الحلي لم تكن صريحة في الدلالة على وجوب الزكاة الحري المباح المصنوع من الذهب والفضة، وإنما تحتمل عدة احتمالات كما ذكرنا. ومما يقوي تلك الاحتمالات عمل بعض الصحابة بخلاف تلك الأحاديث كما ذكرنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، فقد خالفت رضي الله تعالى عنها مروياها وما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تلك الأحاديث قطعية الدلالة في الوجوب لما خالفتها. ولهذا قال العلماء ان هذه الاحاديث تحمل على عدة وجوه، منها انها كانت في وقت خاص وهو حين كان الذهب محرما على النساء، وقيل انها خاصة بحالة الافراط والتجاوز عن الحد المعتاد في لبس الحلي، وقيل انها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحتمالات ابطلت الاستدلال بهذه الاحاديث، لان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به او بطل به الاستدلال. فإذا بطل الاحتجاج بهذه الأحاديث على وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة فلا بد من الرجوع إلى المبادئ العامة في تشريع الزكاة. ومن هذه المبادئ أن الزكاة تجب في المال النامي ولا تجب في غير النامي، فتجب في عروض التجارة والحيوانات الدائمة لكونها نامية حقيقة، كما تجب في النقود لكونها نامية تقديرا، وتسقط عن العروض والأمتعة المجردة عن نية التجارة كالثياب والأواني لكونها غير نامية ومتخذة للاستعمال والانتفاع الشخصي، كما تسقط عن الحلي والمجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ والمرجان والياقوت لكونها معدلة في التزين والتجمل. وحلي الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة استعمالا مباحا يدخل تحت الأموال غير النامية لكونه معدلا بالتزين والتجمل والاستعمال المباح فلا تجب فيه الزكاة، كالحلي المصنوع من اللؤلؤ والمرجان والمتاع الملبوس وغير ذلك. ويؤيد ذلك ان كتب الصدقات التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع العمال والولاة كانت تخلو من زكاة الحلي في حين كان ذلك شائعا ومنتشرا. فلما بعث معاذ بن جبل الى اليمن امره ان ياخذ من كل 40 دينارا دينارا، ومن كل 30 بقرة سريعا او سريعا، ومن كل 40 مسنة وفيما فقد السماء العرس الى اخر الحديث. وكذلك خلت كتب الصدقات التي كان يبعثها الخلفاء مع العمال والولاة خلت من زكاة الحلي، فلم يثبت منهم انه امر باخراج زكاة الحلي كما قال الحسن البصري. قال ابو عبيد لو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة الورق يعني العملة الدراهم لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على ان يقوله لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة عنه في العالم من كتبه وسننه، ولا فعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاته. وقال الشوكاني وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك، بل كان معاذ يعظ الناس ويرشدهن الى الطبقة، يعني طبقة النسل، فيلقين في توجيه من حليهن كما هو ثابت في الصحيح، ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن، لأنه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب عليهن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الرواية التي أعرفها يعني في الصحيح الذي لم يكن معاذ بن كامل، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ النساء، وكان النساء كان من اللي يحمل بلاد، هو الذي الله أعلم يحتاج الأمر للمراجعة. على أي الأحوال يقول: وإذا قلنا وإذ قلنا بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة، فلا يعني ذلك أنها تسقط عن كل حلي، يعني الزكاة لا تسقط عن كل حلي، وإنما ينبغي أن يقيد ذلك بشروط، هناك شروط لسقوط الزكاة عن حلي المرء، فإذا لم إذا يعني لم يتوفر أي شرط من هذه الشروط خرج عن كونه حليا مباحا لا تجب فيه الزكاة، ويصير يعني مما يجب فيه الزكاة. أول هذه الشروط لسقوط الزكاة أو عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة، أولا أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحا، ولذلك إذا استعملت المرأة حلية محرمة أو مكروهة وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. مثلا إذا تقلدت المرأة بيتا من فضة تجب فيه الزكاة، وكذا إذا لبست حليا مثلا على شكل سناتيل أو حيوانات ذوات أرواح، وكذا إذا لبست حذاء من ذهب، ففي هذه الحالة يجب عليها الزكاة، يجب زكاة هذا الحلي كان مصنوع من سناتيل أو حيوانات، لأن أول هذه الشروط أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحا، مباحا ينفي المكروه والمحرم. الشرط الثاني أن تتخذ المرأة الحلي بنية اللطف والتزين والتجمل، وإذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو بنية الإعداد لعواقب الدهر أو بنية الفرار من الزكاة لأن تستري بالأموال التي وجبت فيها الزكاة حليا فلا تسقط الزكاة عنها بالحلي. هذا واضح جدا، واضح. الشرط الثاني أن تتخذ المرأة الحلي بنية اللطف والتزين والتجمل، لكنها إذا اتخذت الحلي بنية الادخار والتوفير أو الإعداد لعواقب الدهر أو الزمان كما يقولون، أو أنها علمت أن الحلي لا تجد فيه زكاة فتحول الأموال التي معها إلى إيه؟ إلى حلي لتفر من الزكاة، هذا حالة تعامل بنقيض قصدها وتجب عليها فيه الزكاة. الشرط الثالث أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة في حدود القصد والاعتدال والحد المعتاد إلى إسراف ولا تفريط، ولذا إذا تجاوزت به الحد المعتاد وجبت فيه الزكاة. والحد المعتاد يختلف باختلاف اليسر والعسر والزمان والمكان، والمعتبر في كل طبقة من النساء عرف المعتدلات منهن، عرف المعتدلات هو المعتبر هو الميزان بالنسبة للطبقة، فمن كانت أمثالها تتزين بمئة جرام من الذهب حرم عليها التزين بمئتي جرام، ومن كانت أمثالها تتزين بخمسمائة جرام من الذهب حرم عليها التزين بألف جرام، وهكذا لما فيه من التعطيل لأموال الأمة عن التداول، ولما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. هذا رواه ابن داود في سننه، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، والمقطع في هذا الحديث بمعنى اليسير من الذهب، مقطعا يعني مقصود يسير من الذهب. قال الخطابي في معنى الحديث: أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشرب، جمع شروب حلي توضع في الأذن يعني، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل الشرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويجبر أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ظن بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج. وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والسلك ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الشرف والخيلاء. إذا هذا ما يتعلق بتحقيق هذه المسألة والأدلة في الطرفين، وبقي أيضا بعض المسائل المتعلقة بالحرين إن شاء الله نكمل سؤال قبل. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.